أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 122، باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة. في هذا الحديث، في هذا الباب، يقع الحديث عن جملة من الحقوق التي ينبغي مراعاتها بالنسبة إلى الأخ المؤمن، سواء كانت هذه الحقوق على نحو الإلزام واجب أو أنها على نحو المندوب. فإن لهذه الحقوق من ناحية المراعاة آثارا اجتماعية بناءة، أي بمعنى أنها تحقق التكاتف الاجتماعي، تحقق التواد الاجتماعي، تحقق التواصل الاجتماعي، تحقق تخفيف الأزمات النفسية التي تكون للأفراد، لأنه عندما يجد هذه الحقوق توفرها له أخوة الجماعة، فإنه سوف يعيش انشراحا نفسيا، فتخف عليه وطأة الحالات النفسية التي قد تثقله أحيانا. ومن هنا جعل أداء هذا الحق أفضل ما عبد الله تبارك وتعالى فيه. انظروا، لا نتصور أن العبادة هي أنك تصلي، أنك تصوم، أنك تحج. العبادة أعم من ذلك، قد تكون بإماطة الأذى عند رب المسلمين، قد تكون بإدخال السرور عليه، هذه كلها عبادة. وواحدة من أعظم العبادات، بل هي أعلاها، هو أداء حق المؤمن. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. انظروا، ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. قد نتصور بأن الصلاة عمود الدين، بالتالي هي أفضل العبادة. نعم، من أفاضل العبادات، لكنه أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هي أداء حق المؤمن. ذلك تجدون بأنه لا نستغرب عندما نسمع بأن قضاء حوائج الإخوان مثلا أو إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، لأنها من العبادة التي يحبها تبارك وتعالى. في حديث آخر عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، ويحق على المسلم التواصل والتعاقد، تعاقد في عبارة أخرى التعاون، على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة، وتعاطف بعضهم على بعض، حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل رحماء بينكم، متراحمين، مختمين لما غاب عنكم من أمرهم، على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. دعونا نقف مع هذا الحديث قليلا. انظروا، أولا، المسلم أخو المسلم، فرض ثلاثة حقوق الإمام عليه السلام: لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، هذه من الحقوق الواجبة على المسلم. ثم بعد ذلك قال: ويحق على المسلم، ما قال يحق على للمسلم، عليه، يعني من الحقوق عليه، على المسلم الاجتهاد في التواصل، يعني أن تكون باذلا وسعك وجهدك في التواصل مع مع إخوتك المؤمنين، والتعاقد على التعاطف، يعني لا فقط أنك تتواصل مع غيرك من المؤمنين، بل أنك تنشئ علاقات على نحو العقود. هذه العلاقات الاجتماعية، هذه العلاقات الاجتماعية مؤسسة على التعاطف بين المسلمين. بالله عليكم، هذه الأخلاق وهذه التوصيات والحقوق لو وجدت لها مساحة في الواقع، ولو كانت واقعا عقد اجتماعي ملزم للناس، كيف كان الحال؟ ولذلك انظروا خاتمة هذا الحديث عندما قال تكونوا كالأنصار في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. هو من الذي أسسه؟ من الذي بنى دولة الإسلام إلا ما فعله الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حديث عن حديث القرآن عن الأنصار، كيف استقبلوا المهاجرين إليهم، كيف شاطروهم أموالهم، كيف فتحوا أبوابهم لهم. انظروا، هذه الحقيقة هي التي جعلت الإسلام يضرب شرقا وغربا ويمتد. لما؟ لأنه هذه الأخلاق التي زرعت بين المؤمنين من ناحية الأخوة كانت على شكل تعاقد. من هنا النبي صلى الله عليه وآله أجرى أعظم عقد إخاء اجتماعي في التاريخ هو عندما آخى بين المسلمين في المدينة. فبالتالي انظر الإمام عليه السلام ماذا يقول: والتعاقد على التعاطف. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض. ها، تعلمون حتى يتواسون. وبعد ذلك يتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل. أمرنا بأي شيء؟ أمرنا بأن نكون ماذا؟ رحماء بينهم. عندما يتحدث عن صفات المؤمنين، عن صفات الأولياء، إذا يعني من يتولى سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في آية أخرى تحدث عنهم ماذا قال؟ قال محمد صلى الله عليه وآله: رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظروا هذا الوصف الذي وصفهم به القرآن الكريم بأنهم رحماء. هنا الإمام الصادق عليه السلام قال رحماء بينكم، متراحمين مختمين. انظروا، يعني كن يدخل عليكم الغمة لأجل أي شيء؟ لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار. يعني كن أنتم تتأثرون كما يتأثر الأنصار في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما يأتون لا يجدون ما يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، يريدون أن يخرجوا إلى الجهاد لا يملكون شيئا إلا جريد النخل يخرجون يقاتلون به. انظروا، القرآن يتحدث عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدم. هذه الحقيقة هي التي أوجبت النصر للمسلمين وعلو كلمة الله تبارك وتعالى، لأن هذه الحقوق محفوظة، حقوق الأخوة. وهل يوجد بناء اجتماعي أرسخ وأشد وأقوم وأجمل من العقد الاجتماعي الذي كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يعرف التاريخ أي مجتمع تآخى كما تآخى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في المدينة عندما آخى بين المؤمن. وذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول حتى تكونوا هكذا. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله. انظروا، بين يدي الله وعن يمينه. من هو يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله. ها انظروا، أعز ما تتمناه لولدك، لزوجك، لإخوتك، أعز ما تتمنى لهم ينبغي أن تتمناه لأخيك المؤمن. لا يفرق بين الولد وبين الأخ في الله تبارك وتعالى، بين الأخ النسبي والأخ من الله تبارك والأخ في الله تبارك وتعالى. ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكرهه لأعز أهله. ماذا تكره لأعز أهلك؟ تكره له أن يناله سوء، تكره أن تراه بذل، تكره أن تراه منكسرا، تكره أن تراه محتاجا. كذلك ينبغي أن يكون لأخيك المؤمن. لا يمكن أن تبيت مبطانا وجارك جائع وأنت تقول أني مسلم. هل ترضى بأن ترى أولادك وصبيتك يتباكون من الجوع أو الحاجة أو لا يجدون ما يلبسون؟ فينبغي أن تكره لأخيك المؤمن ما تكرهه لنفسك. هذا لا يكون إلا بالمواساة. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وآله: ويناصحه الولاية. يعني أن يكونوا أولياء، بعضهم أولياء، أولياء بعض. إلى أن قال صلى الله عليه وآله: إذا كان منه بتلك المنزلة بثه همه ففرح لفرحه إن هو فرح، وحزن لحزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه، وإلا دعا له. انظروا، أنت تملك ما تفرج عنه فرج عنه، وإلا أقل ما يمكن أن تقدمه لأخيك المؤمن هو أنك تدعو له. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وآله: إن لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله وجوههم أبيض من الثلج وأضوأ من الشمس الضاحية، يسأل السائل: ما هؤلاء؟ فيقال: انظروا انظروا، ما سأل السائل من هؤلاء؟ ما هؤلاء؟ الظاهر أن السائل الذي يسأل الله سبحانه وتعالى مشدوه بجمالهم، لأنه النبي صلى الله عليه وآله عندما وصف موقعهم منزلتهم قال: إن لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله وجوههم أبيض من الثلج وأضوأ، انظروا، أضوأ من الشمس، كم الشمس مضيئة، هم أضوأ منها. فجاء السائل ما قال من هؤلاء، وإنما قال: ما هؤلاء؟ كأنه للتعجب. فيقال: هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله. يعني المحبة في جلال الله، يعني حبهم لله تبارك وتعالى، لا لغيره، لا لأجل شيء. فبالتالي هؤلاء كانوا بهذه المنزلة، بهذا القرب الذي هو أعلى مقامات القرب من الله سبحانه وتعالى. المتحابون متحابون في الله، والولاية والأخوة في الله سبحانه وتعالى هي التي توجب المحبة. جعلنا الله وإياكم من المتحابين في الله تبارك وتعالى، وحشرنا عند يمين عرشه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.